بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا أكو مجال الأخ ينتظرنا في 3-4 دقائق ونتكلم عن الإمامة من القرآن الكريم، يعني نذكرنا إذا القرآن قال أكو إمام هو يصدق بها، يعني يقبل إنه هذا أكو إمام والله جعل الإمام. وكذلك هذه الآيات كان يتلوها المسلمون بالإمامة والنبي الأكرم علمنا به. فأنا أحب أذكر موضوع اليوم اللي هو متخصص، اللي مر كان ليلة البارحة زواج الإمام علي بفاطمة الزهراء، زواج النورين. وهذه الصبيحة المرت كانت هي الصبيحة زواج أمير المؤمنين عليه السلام، وكان النبي يمر عليهم في البيت، وكانت أحداث ووقائع لهذا الزواج وقبله المبارك، وبه جعل الله نسبا وصهرا وجعل الإمامة، حين قال الله سبحانه يعني آيات في القرآن يعني بأنه تكون الإمامة من ذرية النبي، واجعلنا للمتقين إماما. وكذلك إبراهيم، الآن نأتي على هذه المعاني، قال ومن ذريتي، فكانوا الأنبياء يطلبون هذا المعنى. وهذه الآيات موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى بأنه الإمام هو من ذرية الأنبياء، وهذه سلسلة مستمرة إلى يوم القيامة، وهي إمام بعد إمام من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نتيجة هذا الزواج المبارك الذي حل في هذا اليوم. فهذا الأخ ينتظر، احنا نقدم مقدمة في 5 دقائق ونأتي على هذه الآيات. فنهنئ هذه الأمة، أذكر فتهنئ لكم لأخوتي الكرام، نهنئ هذه الأمة الإسلامية ونبارك لجميع المؤمنين الطيبين والأحرار والمنصفين، ونقدم عطر التهاني لجميع الموالين وللعلماء وللمجتهدين، وبالخصوص سيدي ومولاي إمام الحق وصاحب الزمان نور الله في أرضه وحجته على عباده، الإمام الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى ظهوره، وأقام دولة الإيمان والحق والعدل والأمان على يديه، وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه إن شاء الله. فهنيئا لكم أخوتي في الإيمان، حلول أجمل يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وتجدد أحلى ذكرى بمناسبة ظهور نور الله المشرق في أرضه بعد السماء، وهو يوم الكرامة وكوثر الخير لحبيبه نبينا المصطفى. فنزف لكم أحلى التبريك وأجمل التهاني بمناسبة زواج النورين سيد الأوصياء وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بوضعة رسول الله وكوثر الخير فاطمة الزهراء البتولة المرضية صلى الله عليهم أجمعين. أكرم المخلوقين لله في كل مراتب الوجود علاه وفي أرضه نازلين، وأفضل وأعلى أهل كرامة من الله في كل التكوين، وأحسنهم شأنا وملك شأنا في الملكوت وفي كل الأراضين وفي كل حين. فنزف لكم يا طيبين على التهاني وأجمل التبريك بحلول هذه الأيام السعيدة لذكر اجتماع النورين، حبيبة المصطفى وحليلة المرتضى سيدة النساء وأم الأم الطاهرين الطيبين المعصومين بالمرتضى الأمين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب أبو الأئمة أجمعين إلى يوم الدين. يا موالين، زاد الله فرحكم بحب آل محمد وخشي أعداءكم، ويا طيبين بارك لكم نبارك لكم حب النبي وأفراحكم لفرحه، وجعل الله نوره يجهر في قلوبكم لحبكم النبي وآله والاقتداء بهم والسرور بأيام فرحهم. نور الله قلوبكم بالصلاة على النبي وآله، وأفرحكم بنصره بنصر الحق من دين فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. إما ملخص أمر الإمام علي نذكر لأنه نعرف متى تزوج. ولد الإمام علي 10 سنوات قبل الهجرة، وبقي 13 سنة كان يدافع عن النبي، وكان معه في الشعب، كان هو الذي يوصل للنبي في غارة حراء حتى ترعرع في مع النبي، كان ظل النبي، كان يتبعه تبع الفصيل كما يقول هو أثر أمه. فكان هو مع النبي في كل أحواله، وفي المدينة رحى من أجله، بات في الفراش، ولحقه في الهجرة بالمدينة. عندما هاجر بالفواطم، الإمام علي هاجر بالفواطم الثلاثة أمه فاطمة الذي كان يقول النبي إنها أمي، فإنه النبي عاش ببيت فاطمة أم النبي 17 سنة، كانت تربيه أكثر من أمه، وكانت معهم في الشعب أبي طالب 3 سنوات ترعاه وترعاهم. وحين هاجر بعد 2 سنين من الهجرة كان زواج أمير المؤمنين، فيكون عمره في حين زواجه 25 سنة، وبقي 10 في المدينة و30 بعد النبي، فيكون عمره عمر النبي إذا نجمع هذه السنوات 63 سنة صلوات الله عليه وآله. وأم أمر فاطمة الزهراء عليها السلام فهي ولدت بعد النبوة، يعني بعد البعثة الإمام علي قبل البعثة ولد 10 سنوات، هي ولدت بعد البعثة 5 سنين، وبعد الإسراء 3 سنين. وأقامت فاطمة مع أبيها بمكة 8 سنوات، ثم هاجرت إلى المدينة فزوجها من علي بن أبي طالب بعد 2 سنين، فيكون عمرها 10 سنوات حين تزوجت للإمام علي عليه السلام. وعمرها 11 سنة ولدت الحسن، وبعده 6 أشهر ولد الحسين، وبعده زينب عليه السلام. وفاطمة الزهراء عليه السلام خصها الله بكرامات بنفسها، بزواجها، بأولادها، بأبيها، بكل شأن لها، بل نورهم من الأول في الملكوت. إذا يقول النبي أول ما خلق الله نوري، فكانت أنوارهم بعده حتى الآن حلوا في الأرض والآن في الملكوت الأعلى. عن ابن عباس نذكر بعض الروايات ونذكر الآيات، روايات صغيرة يعني، هو تكون أساس لبيان معنى الإمامة أيضا في هذا الزواج المبارك. عن ابن عباس في المناقب في البحار جزء 43، عن ابن عباس وابن مسعود وجابر والبراء وأنس وعم سلمة والسدي وابن سيرين، وعن الإمام الباقر في قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قالوا النسب والصهر والبشر منهم هو محمد وعلي والحسن والحسين، وسيأتي رواية في بيان هذا المعنى بالتفصيل إن شاء الله، ولكن نذكر بعض الأمور. لأنه لن يجتمع نسب وسبب في الصحابة والقرابة إلا له، فهذه الآية لا تنطبق إلا عليهم. وفي رواية البشر يقول رسول الله أزواجنا، ستأتي خديجة عليها السلام والسهر الإمام علي. ونذكر أنهم يقولون عتب النبي، طبعا هم نفسهم هذا يقولون عتب النبي صلى الله عليه في أمر فاطمة، فقال لو لم يخلق، قال النبي الأكرم، لو لم يخلق الله علي بن أبي طالب ما كان كفؤا، ما كان لفاطمة كفء. وفي خبر يخاطب الإمام علي: لولاك لما كان لها كفء على وجه الأرض، لولا الإمام علي لم يكن لها كفء. وقال تزوج النبي، إشكالهم ماذا هم في الزواج ومسألة الزواج، قالوا تزوج النبي صلى الله عليه وآله من الشيخين، وزوج من عثمان ابنتين، وزوج لعثمان ابنتين، والإمام علي أيضا يكون بنفس الحالة. نقول لهم فرق بين الزواج، ليس زواج خالي، بل له شأن يقر به كل مؤمن حينما يتدبر بهذه الفروق في الزواج بينهم. قلنا قالوا تزوج النبي من الشيخين وزوج عثمان ابنتين، قلنا هذا ما يذكره في الخرائج والجرائد. التزويج لا يدل على الفضل، مجرد انه واحد يتزوج قد يطلق، قد يكون على خلاف، قد يعيشون عيشة غير مرضية، قد يكونون سعداء، قد لا يكون لهم شأن لا يذكر. كثير من كل العالم تتزوج، مجرد الزواج لا يكون فيه فضل، وإنما هو مبني على إظهار الشهادتين. الإسلام مبني على الشهادتين ليس على التزويج. ثم أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج في جماعة، إذا تقولين تزوج من الشيخين، النبي تزوج 9، لماذا تصرون على هؤلاء؟ لهم كرامة وفضيلة، وغيرهم من آباء زوجات النبي ليس لهم شأن، ما خصوا هؤلاء بأن يكونوا بزواج النبي منهم وغيرهم لا يخص. بل أم سلمة كان لها ابن رحمة الله عليها، وترعرع في حضن النبي في بيت النبي. نقول أم سلمة، سلمة ليس ابن النبي، ابن زوجها، كانت مهاجرة ولما جاءت تزوجها النبي من الهجرة. فإذن للنبي كثير من آباء الأزواج، وليس لماذا أخص هؤلاء دون غيرهم؟ تزوج في جماعة. وأما عثمان، مسألة عثمان ففي زواجه خلاف كثير، إنه هل إنه بنات النبي، وأنه على فرض أنه بنات النبي، أولا ولدتا قبل البعثة، وأنه كانتا يعني البنتين الذي تزوجهما عثمان الاثنين متزوجات من كافرين، يعني قبل عثمان تزوجا من كافرين، إذا لهم خصوصية عثمان فلهؤلاء الكافرين أيضا خصوصية، لأنه كان المتزوجات من أبناء بنات أبو جهل، ولكن لما أظهر النبي الإسلام طلقوهن ثم تزوجهم عثمان فلا خصوصية له. إذا كانت بالزواج هذا فإنها تزوجت كافرتين قبله، كافرين قبله، وليس الحكم في هذا الزواج كحكم فاطمة عليه السلام، لأنها لها خصوصيات لم تكن لزوجات النبي. يعني نذكر هذه الخصوصيات في بنات النبي الأخرات ليست لهن هذه الخصوصية، وعلى فرض أنه بنات النبي، يعني ولو أنه يقول من بنات أخت عائشة، أصلا ليس من بنات عائشة، ولكن كان تحت رعاية النبي، لأنها وليس بحكم كفاطمة عليها السلام، لأنها عليها السلام وليدة الإسلام، فاطمة ولدت في الإسلام ومن أهل العباء حين جل لهم بالعباء وقال اللهم طهرهم، والمباهلة حين قال النبي ونساءنا ونساءكم جاء بفاطمة، لماذا لم يأتي بالنساء الباقيات ولو أنه توفى، ولكن ليس لهم هذه الخصوصية، ماذا للمباهلة، وليس لهم خصوصية التطهير، وليست لهم خصوصية الهجرة التي هاجر بها، لأنه كانت تحت كافرين حتى طلقوهن. والمهاجرة فاطمة الزهراء هاجرت في أصعب الأوقات ورد فيها آية التطهير، وافتخر جبرائيل بكونه منهم وشهد لهم بالصدق، ولها أمومة الأئمة الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، لم يأتي هذه الفضائل في بنات النبي على فرض أنه بنات النبي الأخرين، ففاطمة خير غير هؤلاء، ومنها الحسن والحسين عقب رسول الله، وهي سيدة نساء العالمين وزوجها من أصلها وليس أجنبي ابن عمها. وأما الشيخين فقد توسلا بذلك النبي، يعني يرادوا يتقربون، والإمام علي كان بنفسه قريب للنبي وليس بأجنبي، وردهم النبي حينما خطبوا فاطمة، والإمام علي فرح بقدومه حين طلب فاطمة. الزواج من أمر الله من السماء، في روايات يذكروها السنة والشيعة بأنه هذا الزواج المبارك لفاطمة الزهراء والإمام علي، لو تقرأ كتبهم أو كتبنا تجد كثير من الروايات تبين هذا الزواج المبارك وشأنه، ولم تذكر كيفية الزواج باقي زواج النبي إلا بشكل يسير، فضلا عن زواج يعني الباقين. حتى زواج النبي مثلا وشأنه في الكتب لم يذكر لا عندهم ولا عندنا بصورة مفصلة كيف تزوج بنسائه، ولكن أنتم عندما تراجع زواجه بفاطمة كلهم يهتمون بهذا الزواج المبارك. والآن نذكر بعض الشؤون الكريمة لهذا الزواج المبارك ولهذه الخصوصية التي تبين شأن الإمامة نسبا وصهرا ومن ذريتي، الإمامة من ذريتي يقول إبراهيم. و هذا نقول النثار، يعني الله يعني الذي أمر بالزواج، والعاقد بينهم يعني القابل جبرائيل والخاطب ريحائيل، يعني روايات عندنا وعندهم هذه الروايات ليست فقط شيعية بأنه زواجهم كان في السماء قبل الأرض، والشهود حملة العرش وصاحب النثار رضوان وطبق النثار شجرة طوبة والنثار الدر والياقوت والمرجان حين كان زواجهم بالسماء والنثار، والرسول هو الذي الماشطة، وأسماء صاحبة الحجلة، ووليد الكعبة هو أبو لائم زوجها. وقد يتعجبون بعض بأنه ما شغل الملائكة والسماء بزواج فاطمة، له أعظم الشأن، لأنه زواج فاطمة عليه السلام الله سبحانه وتعالى كان ينزل ملائكته للمؤمنين حين القتال، كان ينزل ملائكته يؤيد المؤمنين به، والله يؤيد، ولكن كل المؤمنين، كل إنسان له الآن ملائكة يكتبون معه، ولكن لا نراهم. من نؤمن؟ نؤمن بالله فنؤمن لنا ملائكة ترعانا، ونؤمن بأنه ملائكة تكتب أعمالنا، ملك للصالحات وملك للسيئات، ملك يحفظ الإنسان حتى أجله. والله سبحانه وتعالى لأوليائه يخصهم بكثير من الملائكة، فإنه بعض الأعمال تتعارك فيها الملائكة مع الشياطين من أجل الإنسان، وهو يكون غافل لا يدري، ولكن الله يرعاه خصوصا للمؤمنين. الله يقول الذين يحملون العرش، ما حملت العرش على مقام يعرفه المسلمون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمدهم ويؤمنون به بعد ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذه أعظم من هذه الخدمة من ملائكة العرش. والملائكة في السماوات السبع، بل للعرش، بل فضلا عن الكرسي، في طبقاته كله ينتظرون، ينظرون إلى عظمة الإنسان بأنه ركض به الشهوة والعقل، والمؤمن عندهم أعظم من الملائكة فضلا عن أئمة المؤمنين، فكيف لا يرعوهم، كيف لا يراعون أحوالهم. وإذا أخبر النبي بأنه جبرائيل جاء في زواج فاطمة، أو أخبرنا بأنه العقد كان في السماء قبل الأرض، فلا بد أن نؤمن به كما نؤمن بالقرآن الكريم، فإنه هذه الروايات كما لنا عندهم أيضا. يقول نذكر أنه الذرية واهتمام الأنبياء بأن يكون يطلبون من الله سبحانه وتعالى، بل الله خصهم كرمهم ذرية بعضها من بعض. الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه المعاني، يعني لم يترك أنه كل إنسان يستطيع أن يختار أنه يكون الإمام، بل الاختيار من الله، الاصطفاء من الله. قال الله سبحانه وتعالى الذرية، ننظر هذا الزواج المبارك، كانوا منه الأئمة إلى يوم القيامة. أولا في من زمن إبراهيم كانت في ذرية إبراهيم، ووصلت إلى النبي الأكرم، ثم إلى الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين بعدهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، اجعل من ذريتي إماما. فإذا إبراهيم عليه السلام كان خليل الرحمن، كان نبيا، كان له رسولا، كان أعظم أبو الأنبياء، أعظمهم شأنا، ولكن حين قال له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، اجعل من ذريتي أما إذا، فرح بهذا المنصب الكريم، أحب هذا المنصب الكريم إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى لا ينادى عهد الظالمين، ومن أشرك لحظة في أمره فهو ظالم فلا يستحق الإمامة، لأن الإمامة شأنها عظيم، والله سبحانه وتعالى جعلها أعلى كرامة لإبراهيم بعد أن اختبره بمئات الاختبارات. يقول فأتمهن، الله ابتلاه بكثير من الكلمات، وضعه في النار، قال لا شغل، جاء جبرائيل قال وخلص، قال لا حال، يعني أنا لا أريد منك شيء، أريد من الله، الله بعثني أنا في عين الله، جعلها الله بردا وسلاما. حرمه الذرية إلى أن كبر وشاب، ثم قال اذبح ابنك، أخذ السكين أراد أن يذبح ابنه، والله فداه بكبش، رآه صادقا يذبح لو كان لم يفديه الله. ثم الله سبحانه وتعالى، أي إنسان يفعل هذا بعد الكبر، يأتيه بعد 80 يأتيه بابن ويقول له اذبحه يذبحه، هذا الإمام تمهن فجعله للناس إماما، وجعل هذا الإمام من ذرية إسماعيل الذبيح الصابر. النبي الأكرم يقول أنا ابن الذبيحي وفديناه بكبش عظيم، يقولون الإمام الحسين. الآن الإمام قال ومن ذريتي، فوصلت الإمامة إلى النبي. والذين في الإسلام، والذين يقولون ربنا، تدبروا هذه الآيات، إذا عرفنا آيات إبراهيم شرعها طويل، هذه الآية المباركة لإبراهيم عليه السلام، وأنه لا يكون ظالم ولو لحظة لشأن الإمام العظيم، لا الظالم لحظة لا يستحق الإمامة، والذي يكون يستحق الإمامة حقيقة هو من لم يظلم ولا لحظة، أي لم يسجد صنم، لأنه الشرك ظلم عظيم، والجماعة 30 و40 سنة كانوا كفار من حكموا الناس بعد يعني بعد النبي، فلا يستحق، كانوا لم يستحقوا الإمامة، والمستحق للإمامة من لم يظلم لحظة، لم يشرك لحظة، ولهذا يقولون علي كرم الله وجهه، فكانوا يستحق الإمامة بعد النبي. الآن نأتي في زمان الإمام علي، في نتيجة هذا الزواج المبارك، بعد النبي الأكرم من يكون إمام، هل تركنا؟ بل نفس الآية لإبراهيم موجودة عندنا في الإسلام لأهل البيت عليهم السلام: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يريد أن يكون للمتقين إماما، لا بد أن يكون للمتقيها، مو لكل المسلمين، لأن من يعني أعلى مقام هذا؟ نفس مقام إبراهيم عليه السلام. والإمام علي يقول: نزلت هذه الآية لم أتركها في صلاتي إلا وسألت الله أن يجعل من ذرية الإمامة. والنبي يقول هكذا. أي يبلغ هذه الآية ولا يدعو بها؟ هم لا يعرفون أصلا معناها، لم ترى في أحاديثهم أنه دعا الله أن يكون من ذريتهم أئمة، بل لم ترى فيهم أئمة، يعني لا يستحق الإمامة. كلهم يتنكرون لأنفسهم بأنهم يخطئون، لهم شيطان، لهم أعمال لا تليق بالمسلمين، فكيف يكون للمتقين إمامة؟ والإمام علي يقول لم جاءه لن يأتي، إنه النبي جاء لفاطمة عليه السلام يخبرها في يوم قال: جاءني إبراهيم الملائكة تقول لن نكتب معصية واحدة لعلي عليه السلام. والذين يقولون في الإسلام، هاي آيات المسلمين يعرفنا فيها الإمامة، الذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. بعد الله يريد ينبهنا في الأمر، يقول هذا النبي عمل بها في هذه الآية اللي بعد هاي الآيات، يقول الإمام علي عمل بها وغيرهم لم يعمل بها، لا توجد حديث عندهم يقول عملنا بهذه الآية وتدبرنا فيها. والإمام علي يقول: ما تركت هذه الآية أبدا إلا ودعوت الله أن يجعل من ذريتي هؤلاء الأئمة للمتقين. فأينكم أنتم؟ أين لا يعرفون هذا المعنى؟ وهذا الإمام علي يعرفنا هذا المعنى. قل بعد هذه الآية التي قرأناها: قل ما يعبأ بكم بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لساما. يقول إذا ما تدعون هذا الدعاء ها ما يعبأ بكم ربي، يعني لا يكون لكم إمام، عبادتكم تكون مخربطة، تكون كل واحد يكون إمام نفسه أو يتبع إماما ليس للمتقي. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، ودعاء الإمام علي حقق هذه الآية ودعاء النبي. يروون روايات كثيرة في هذا معنى وجعلنا للمتقين إماما، ولكن لا تصح إلا على النبي وآله. إماما للمتقين ليس إماما فقط للمسلمين، أعلى مقام، لأنه الإسلام أمته التقوى، وأعلى مقام للمتقين. لا ينال عهد الظالمين. اجعلني، قال إني جعلك للناس إماما، قال من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فإذا كان يشرب الخمر، إذا كان عبد صنم، إذا كان يعترف بنفسه له الشيطان، فلا يكون للمتقين إماما. من كانت يظلم فذلك لا يكون إماما. واجعلنا للمتقين، هذا دعاءنا، وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. وادعوا بهذا الدعاء. إمام علي يقول أنا ادعوت بهذه وغيره، لم ترى في أحاديثهم، انظر كلها يدعو بهذا الدعاء، يقول أنا دعوت بهذا الدعاء. وعن هارون العبد عن أبي سعيد الخدري في قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال رسول الله لجبرائيل: من أزواجنا؟ قال خديجة. قال وذريتنا؟ قال فاطمة. قال قرة أعين؟ قال الحسن والحسين. واجعلنا للمتقين إماما من؟ قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. وروايات كثيرة في هذه المعنى. الإمام علي يقول فقط أنا دعوت بها، ما تركتها أصلا في قنوتي. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هنالك إماما للمتقين حقا، وإماما للظالمين لمن يعاند الإمام الحق. إمامين، كل الناس لهم إمام يتبعون إنسان ويدافعون عنه، فمن يدافع عن علي بن أبي طالب حقيقة يكون إماما للمتقين تبع. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى، لا يعرف أنه الإمام لا بد أن يكون إماما للمتقين، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا إلى بئس المصير. وهنيئا لكم الولاية والإمامة بمعرفة الحق ومعرفة أين تحل، لا تكون شارب خمر لمعاند الإمام الحق. بعد هذه نتيجة هذا الزواج المبارك، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. من يخالف هذه الآية وما تنطبق عليه بأنه هذا النسب والصهر المبارك هو الإمام علي والنبي الأكرم في زواج فاطمة عليه السلام، يكون يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، لأنهم لم يتعلموا عباية الله وهداه الصحيح بصراط مستقيم. يجسمون الله، يرون له أيد، يرون له أصابع يحرك بها، يرون له ما، يرون له أرجل، يرون له. فالإمام علي انظروا تعريفه في نهج البلاغة للتوحيد، فلا ترى له عند كل أحد. من يؤمن بهذا التوحيد فهو يعبد الله سبحانه وتعالى. بعد في هذه الآية، آية النسبا وصهرا، الله سبحانه وتعالى إذا تتابع القرآن يبين أنهم ليس إلا هم آل البيت. نذكرها ونذكر ما يناسبها من الآيات لنرى هذا المعنى في الإمام علي. بعد يقول وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر، هذا أنا ونسهد وصهري ونسبي والإمام من ذريتي، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فهم السبيل الله سبحانه وتعالى وإلى رضوانه. السبيل تعريف دينه وهداه وما يحب من العبودية والتوحيد سبحانه وتعالى، هذا يكون الدين، سبيل إلى الله يوسنا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. آيات أخرى بعد هذه الآيات تفسر السبيل. قل ما سألتكم، والأجر الذي يطلبه النبي، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يدلكم على الخير، يعرضكم ديني. إذا سألتكم في يوم عن أجر فالأجر لكم، يكون سبيل لكم إلى الله سبحانه وتعالى. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيدا. الله شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد. إذن الأجر لنا، لنفعنا، لفائدتنا، هذا السبيل اللي يوصل لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأجر والذي يكون سبيل لنا لفائدتنا وسبيل لعبودية الله ومعرفة عظمته، أين هو؟ كيف يكون للذرية؟ هذه الآية تبين لنا، أقرأها تدبروا بها. ذلك الذي يبشر عباده، هذا الأجر السبيل الذي تطلبوه، عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربة. فإذا هذا الأجر والسبيل هم القربة، هو الصهر والنسب، هو علي بن أبي طالب وذريته، حصل في هذا اليوم في هذا الزواج المبارك. قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة. ومن يقترف حسنة، من يتابع القربة، من يودهم، هذا المودة حسنة. ومن يقترف حسنة، من يقترف هذه المودة نجد له فيها حسنة، يعني يعرف الطريق، يقوم العبودية، تزداد حسناته. فهذا السبيل الواضح، هذه الحسنات تتراكم وتزود وتتضاعف. يعرف الطريق الصحيح، يعرف السبيل، فهو لنا هذا السبيل. وأن إن الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. كل المفسرين ومن يقترف حسنة هو مودة القربة، نجب له في حسنى، ان الله غفورا شكورا، يغفر لنا ذنوبنا ويشكرنا على هذه المتابعة التي تابعنا فيها القربة. لان الله سبحانه وتعالى عندما يذكر اسماء الحسنى بعد الآيات، هذه الاسماء الحسنى تعلل، تبين انه نتيجة الفعل، يعني عظمة الله وارتباط فعله. ان الله غفورا شكورا، يعني يغفر لنا ويشكرنا على متابعة المودة واقتراب هذه الحسنة التي عرفنا بها دينه وعظمته، فنعبده ونقيم له عبوديته بصراط المنعم عليهم بصراط مستقيم نعبده. ولا يكون تبعا لمن خالفهم يستحق هذا المعنى. ليس له إمام يتبعه، أعمى لا يقبل أن يتبع إمام الحق. الله سبحانه وتعالى أيضا يبين لهذه الذرية المباركة، لهذا الزواج المبارك الذي حصل في هذا اليوم، يبين نورهم. فمن حاجك من بعد جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. حصلت النتيجة لهذا الزواج المبارك، لهذا النور، لهذا السبيل. يقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فإذن هذه الذرية المباركة، هذا هو الإمامة. واجعلنا للمتقين إماما ومن أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هم هؤلاء الأمة اجتمعوا، النبي وبنته فاطمة والحسن والحسين، آية المبارك كل الناس عرفها فيهم. أجرهم على الله، هذا أجر المودة. أقول لكم أجرهم نعم على الله، الله يجرهم، أجرهم لنا نحن الذين استفاد الأجر. فنعرف سبيل الله، نعرف من هم. والله يبين في هذه الآية، في آية المودة، في آية المباهلة، يبين أنه السبيل وأجره مودة القربة، والقربة هو الصهر والنسد الذي خصه الله سبحانه وتعالى بفاطمة الزهراء والإمام علي وذريته. وهذا هو كيان النبي، هذا كوثر الخير. ليس كل زوجة لك، ليس كل بنت، ليس كل شيء يكون مناسب. لا بد أن آيات تبينه سيرتهم، سلوكهم، أحوالهم، شجاعتهم، دينهم، عبوديتهم، تعريفهم لله سبحانه وتعالى، تعريفهم لعظمة الله ولتعاليمه كلها. الجماعة ليس لهم تعاريف، كانوا يضعون من يفتي على المنابر كيف يشاء. الناس لم تكن تستفتيهم أصلا، كانوا يستفتون الصحابة، لم يكن أحد يصل لهم ليستفتيهم، وإنما كانوا يستفتون الإمام علي والصحابة. فهذا الإمام لابد أن يكون عالما بدين الله. والزوجة لابد أن تكون مطهرة. لا كل زوجة تستحق أن ندافع عنها ونقول أنه هذا هي زوجة. ليس كل زوجة زوجة مباهل بها، زوجة مطهرة، زوجة كوثر الخير. حين عير النبي أنزل الله سورة الكوثر. كوثر الخير يعني هي فاطمة وذريتها. آيات الشهادة، آيات الإمامة، سورة الدهر والإنسان لم يذكر بها النساء لأنه نزل سورة الدهر بحق فاطمة وأهل البيت عليهم السلام حين صاموا قربة إلى الله سبحانه وتعالى وأوفوا بنذرهم. لم يذكر فيها الحور العين، يقولون جلالا لفاطمة، بل هي الحوراء الإنسية، بل هي حوراء الجنة. الآن إذا عرفنا هذا الزواج المبارك، حقيقة إذا تنظرون كل الكتب ترون أكثر ما اهتم المسلمون في زواج إذا كان في الصدر المتقدم للإسلام هو زواج فاطمة وعلي. ذكروه بعدة أنواع، وكلهم أقروا أنهم زواجهم كان في السماء قبل الأرض، لم يذكر للزواجات أخرى بهذا المعنى. ابن شاهين المروزي في كتاب فضائل فاطمة بإسنادي عن حسن النواقد عن أبي بريدة عن أبي، والبلاذري في تاريخه أن أبا بكر خطب إلى النبي فاطمة فقال أنتظر لها القضاء، رده. ثم خطب عليه عمر فقال أنتظر لها القضاء، رده. ولكن كانت ليس لها كفء إلا علي بن أبي طالب، لأنه طاهرة، فلا بد أن يكون طاهر من يتزوجها. للمتقين إماما، إمام المتقين يستحق فاطمة. يقول حين تزوجت فاطمة عليها السلام يوم صبيحة يوم العرس أخذت رعدة، جاء النبي يزورها صبيحة العرس مثل هذا اليوم في سنة الثانية للهجرة. فقال لها النبي، حياء من النبي، خجلت من النبي في يوم عرسها جاء يزورها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، زوجتك سيدا في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين. يا فاطمة، لما أراد الله تعالى أن أملكك بعلي، يعني أزوجك بعلي، أمر الله تعالى جبرائيل فقام في السماء الرابعة فصف الملائكة صفوفا ثم خطب عليهم فزوجك من علي، ثم أمر الله سبحانه شجر الجنان فحملت الحلي والحلل، ثم أمرها فنثرت على الملائكة، فمن أخذ منه يومئذ شيئا أكثر مما أخذ من غيره افتخر به إلى يوم القيامة. حبا لفاطمة، قالت أم سلمة: لقد كانت فاطمة تفتخر على النساء لأنها من خطب عليها جبرائيل في السماء. ترى في الصحاح كلهم عن ابن عباس ابن مسعود عن الإمام علي عن أنس بن مالك عن البراء بن عازب عن أم سلمة بألفاظ مختلفة ومعاني متعددة تبين هذا الزواج المبارك بالسماء قبل الأرض، وأن أبا بكر وعمر وغيرهما خطبا فاطمة وردهم النبي. حتى جاء عبد الرحمن، يعني رواية رواه أحمد في الفضائل نفسه أحمد، يقول عن بريدة أن أبا بكر وعمر خطبا إلى النبي فاطمة فقال أنها صغيرة، وروي ابن بطة في الإبابة أنه خطبها عبد الرحمن فلم يجبه، وعبد الرحمن كان من الأثرياء، هم أرسلوه قالوا له أنت تري اذهب إلى النبي لعله يزوجه، قال أنتظر بها أمر السماء. وفي رواية أنه عبد الرحمن حين راح يخطب غالى في المهر، قال أدفع لها كذا مبلغ ضخم من المهر، فغلب النبي ومد يده إلى حصى فرفعها فسبحت في يده. النبي حين جاءوه على فاطمة غضب ورفع الحصى، قال تقول مهر هذا المهر الحصى تسبح بيدي، فجعلها في ليلها تحت ثوبه رفعها بعد ذلك فصارت درا ومرجانا يعرض به بهذا المهر. يقول لذا نريد أن نقلب الحجارة ذهبا ليس فقط تسبح بيدي أقلبها، ولكن أمر الله ننتظر. ولكن لما جاء علي بن أبي طالب ولما خطب علي قال سمعتك يا رسول الله، كيف جاء الإمام علي؟ كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي، قال النبي إما السبب فقد سببه له، أنت ابن عمي سبب متصل، وأما النسب فقد قربه الله. هنيئا لك يا أمير المؤمنين، قربه الله. وهش وبش في وجه، فرح النبي بهذا الطلب من الإمام علي وقال ألك شيء أزوجك منها؟ قال لا يخفى عليك حالي، كان ربيب النبي مع النبي، أن لي فرسا وبغلا وسيفا ودرعا، فقال بع الدرع. وروى أنه أتى سلمان إليه قال أجبر النبي، فلما دخل عليه قال أبشر يا علي فإن الله قد زوجك بها في السماء قبل أن أزوجك في الأرض، وقد أتاني ملك وقال أبشر يا محمد باجتماع الشمل وطهارة النسل. قلت وما اسمك؟ قال نستائيل من موكلي قوائم العرش، سألت الله هذه البشارة؟ أنا سألت الله حين بشرنا وعقدنا في السماء، قلت أنا أبشر النبي في الأرض وجبرائيل على أثري. كلهم يقولون حين خطب النبي يعني الإمام علي قال مرحبا وأهلا، قال له النبي فقيل للعلي يعني حين راح قال مرحبا وأهلا، قالوا أحسن كلمات قال لك، يكفيك من رسول الله أحدهما، أعطاك الأهل وأعطاك الراحب. هذا الزواج المبارك كان له آثار كريمة، هو هذا معنى الإمامة، نسبا وصهرا، وهذا الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة. من يتصل به يتصل بالله سبحانه وتعالى، يعرف عظمته، يعرف دينه، يعرف هدى. روايات كثيرة إذا أقرأ لعله قد يطول. وأشهد على يعني جلس جاء علي قال يا علي ما جاء بك وزوجه، وأشهد على تزويجهما يعني الله سبحانه وتعالى في السماء. يقول 40,000 ملك وأوحى الله إلى شجر الطوبى أن انثري، هذا طبعا عن ابن بطة وابن المؤذن والسمعاني في كتب بالإسناد عن ابن عباس وأنس بن مالك. قال بينما رسول الله جالس جاء علي يا علي ما جاء بك؟ قال جئت أسلم عليه، قال هذا جبرائيل يخبرني أن الله عز وجل زوجك فاطمة وأشهد على تزويجها 40,000 ملك وأوحى الله إلى شجر الطوبى أن انثري عليهم الدر والياقوت، فنفس عليهم الدر والياقوت، هذا في السماء يذكرها هذا كتب العام والياقوت، فابتدر إليها الحور العين يلتقطن من أطباق الدر والياقوت، أي الجنة لهم ولمن يحبهم ولمن يأخذ دين الله منهم، وهل يتهادين بينهن إلى يوم القيامة، وكان يتهادون ويقولون هذه تحف خير النساء. والروايات كثيرة، يعني أنا نذكر ذكرنا الخطبة وكيف جاء ورحب به النبي وأعطاها الأهل، ثم بعد ذلك النبي باع الدرع الإمام علي، وذهب الصحابة أعطى لكل منهم مبلغا فشروا آفاف العرس. كان الخطبة في شوال، وبقي الإمام علي يتردد حتى نساء النبي يستحي أن يأخذ فاطمة بعد أن تم العقد، فنساء النبي جاء إلى الإمام علي قال لماذا لم تأخذ زوجتك؟ قال أريد أن أخذ زوجتي ولكن أستحي من رسول الله. قال نحن عندك. فجاءت أم أيمن رحمه الله وأم سلمة إلى النبي، فمرح النبي قال أنا أنتظره. فتزوج الإمام علي وكان زواجا مباركا، لم يكن آثاث البيت إلا قطيفة خيبرية وسرير وفراشين من خش مصر، حشو أحدهما ليف كان لا يحشون بالقط، وحشو الآخر من جز الغنم شعر، وأربعة مرافق من إدام الطائف حشوها أفخر يعني حشوها من الورق، وستر منصوف وحصير هجري حصير، ورحى لليد ومخضب من نحاس وشقاء من هدام وماعون وشن للماء ومطهرة مزفة وجرة خضاء وكيزان خزف حتى إذا استكمل الشراء فتزوج الإمام علي على هذا المقدار البسيط وهذا المهر، ولكنه عند الله مباركا لنا إلى يوم القيامة مباركا. في يوم عرسها جاءوا لها قالوا عندك عطر؟ قالت بلى، كما عندما يأتي دحية الكلب قال يكون عندما يرتفع يسقط منه أشياء يقول هذه اجمعيها، فقالت تجمع العرسة يقول نساء النبي شممنا هذا العطر رأيناه أحلى عطر حتى عطرها من السماء كان في عطر زواجها، والنبي يقول حب لي من دنياكم ثلاثة أحدها يعني سقطت عين الصلاة والعطر والنساء. الله يحترم النساء، النبي يحترم النساء، أحب شيء له. ويقول الإمام علي قال لي النبي رواية طويلة أختصرها بكلامي ومن يحب أن يراجعها يجدها في البحار وغيره في الجزء 43. يقول الإمام علي قال لي النبي الأكرم أنت عليك الخبز وعلي اللحم وجعلوا عصيدة وقال لي ادعو في المسجد، يقول خروف واحد ولكن الله بارك به. يقول خرجت إلى المسجد رأيت المسلمين كلهم مجتمعون، الإمام علي يريد أن يتزوج، بنت النبي تريد أن تتزوج. يقول حينما دخلت المسجد رأيتهم كلهم مجتمعون، فقلت حيث استحيت منهم أن أدعو أحد وأترك أحد، فقلت النبي يدعوكم إلى عشاء بمناسبة زواج فاطمة عليها السلام، فدعاهم كلهم. فجاء إلى النبي قال رأيتهم كلهم ودعوتهم وليس لنا طعام، قال الله يبارك به. وكانت من المعاجز كلهم يذكرون هذا المعنى، أكبر المعاجز التي حصلت في الطعام، كل من كان في المدينة كل من كان في المسجد وغيرهم أكلوا من هذا الطعام المبارك في هذا الليل المبارك. ويوم وأخذوا النبي يعني كانت الزفة لفاطمة الزهراء عليها السلام قرأوا يعني أركبها، كان النبي وحمزة وعقيل وأهل البيت يمشون يعني خلفهم وأركبها على فرسه، وأخذت أم سلمة ترد شعرا لأنه يكون العرس دائما في إشهار بيان بأنه الآن حصل الزواج والاقتران لتكون سنة بين الناس. قال في رواية عندنا عندما أمر النبي الإمام علي قال ادعوهم قال ليكون سنة الإطعام حين الزواج، يعني يريد أن يشرع أيضا يبين لنا ديننا في هذا الزواج. وقالت أم سلمة سرنا دعونا الله أركبها على جمل وبعد زينتها ويأخذها جعل البيت قرب بيته في مسجد المدينة، وهذا البيت المبارك لم تسد بابه، سد الأبواب كلها إلا بابه وباب الإمام علي بقيت مفتوحة إلى المسجد. أم سلمة أخذت تقول الشعر والنساء يكبرن بعدها بعد أن تقول الشعر. سرنا بعون الله جاراتي واشكرنه في كل حالاتي واذكرنا ما أنعم الرب العلا من كشف مكروه وآفاتي، فقد هدانا بعد كفر وقد أنعشنا رب السماوات، وسرنا مع خير ساء الورى تفدى بعماتي وخالاتي. كلما تذكر شطر يقول الله أكبر. النساء النبي يا بنت من فضله ذو العلا بالوحي من هو بالرسالاتي. وبعد ذلك نساء أخريات قال عائشة وحفصة وأم عاد وغيرها كل واحدة كانت تمدح وتردد، وكان النبي يأمرهن يقول لك بأنه الآن حصل الزواج ودخلت. حين دخلت كيف كان النبي أخذ بيد الإمام علي ويد فاطمة الزهراء وأوصلهم بعد، وعند ذلك نضح في عليهم الماء. وتوجد مراسم أخرى أيضا في الدخلة لا نذكرها يعني في هذه الغرفة، ولكنه صبيحة العرس صلى الله عليه وسلم جاء فسأل علي قال كيف وجدت أهلك؟ قال نعم العون على طاعة الله. وسأل فاطمة فقالت خير البعل، فقال اللهم اجمع شملهما وألف بين قلبيهما واجعلهما وذريتهما من ورثة الجنة، هذا معنى الإمامة، ومن ذريتي إماما هذا الإمام، واجعلهما من ورثة الجنة النعيم، وارزقهما ذرية طاهرة طيبة مباركة، واجعل في ذريتهما البركة. آية كوثر الخير، عندما أنزل الله آية الكوثر حين عيروه بأنه أفتر، واجعلهم أئمة يهدون بأمرك إلى طاعتك، هذا دعاء النبي هم يذكروا، ويأمرون بما يرضيك. ثم أمر بخروج أسماء لأنه أسماء أو واحد يختلف بأسماء متعوية أو غيرها مهم كانت واعدت خديجة، لأن كانت من صاحبات خديجة عليه السلام حين أرادت تموت قالت في زواج فاطمة من يكون، قالت لها أنا في زواجها أكون، فقالت للنبي أنا وعدت خديجة، كان يذكر النبي صاحبات خديجة ودائما يوصلهن، فقالت أنا قلت لخديجة أنا أكون في زواجها، فكانت في خدمتهم أيام الأرس أكثر من غيرها تحف بفاطمة وأهل البيت. حياتهم كانت جميلة، كانت قصص كثيرة بينهم. في يوم دخل رسول الله على فاطمة وهي تبكي وتطحن وعليها كساء من أجلة الإبل، كساءها جلد الإبل، فلما رآها بكى لأنه خشي ثقيل، وقال يا فاطمة تجرعي مرات الدنيا، اليوم نعيم الآخر غدا. حقيقة اللي ما عنده لازم يصبر، لأنه حياتنا الأبدية هي حياة الجنة، لا بد أن نكون بطاعة الله المهم، لا بكل سبيل نأخذ ملك الدنيا بالحق بالعدل بالإنصاف بما يرضى الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وسوف يعطيك ربك فترضى، وهذه الآية الكريمة حين تفسر يقولون أرجى آية في القرآن، أرجى آية في القرآن يعني ترجى فيها، يقول إن النبي لا يرضى أن يكون محبا لذريته يدخل النار ومتبع لصراطهم المستقيم، وهذه في بيت فاطمة. وقيل دخل يعني يقول دخل النبي على فاطمة ويتطحن مع علي، فقال النبي لأيكما أعقب من تريدنا ساعد، فقال علي لفاطمة ساعد فاطمة، فأنا قد دعيت، فقامت فاطمة فطحن النبي مع علي لفاطمة. هذه الحياة المباركة مع النبي الأكرم، حياة النبي الأكرم، لا كل الزواج لا كل إنسان يكون، حتى لو يعاند النبي يقتل ذريته يساعد على قتلهم يحاربهم. وعن أبي عبد الله رواية كريمة وأفضلها من أفضل الأعمال طبعا تسبيح فاطمة الزهراء بعد الصلاة، له قصة طويلة أيضا. والإمام علي يفتخر بهذا الزواج المبارك، كان الإمام علي كثيرا ما يفتخر بزواجه بفاطمة. في يوم من الأيام في قبل حرب صفين كانت مراسلات بين الإمام علي ومعاوية، معاوية أرسل رسالة لإمام علي ذكر فيها يذكروها في حرب صفين في غيرها يعني من كتب عنها كثير من الكتب، فكتب معاوية إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة. يا أبا شنو فضائلك؟ كان أبي سيدا في الجاهلية وصرت ملكا في الإسلام. عجيب، هذا يفتخر به الإنسان يكون ملك إماما، لابد أن يقول لا يعرفون معنى الإمامة، حقهم يسألون الآن هنا معنى الإمامة، ما معنى الإمامة؟ شنو هي الإمامة؟ إماما للمتقي، الإمام يعرف دين الله صراطه المستقيم، عين الله في أرض. والله إذا يأتي يوم إن شاء الله أقرأ رواية الإمام الرضا عليه السلام يعرفنا معنى الإمامة، ما معنى الإمام، شرح الإمامة. ألا نذكر هذا رسالة هذا نعنة الله على القوم الظالمين، نعنة الله على معاوية وأتباع معاوية. قال كتب معاوية إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة، فضائل كثيرة، إن كان أبي سيدا في الجاهلية إنا لله وإنا رجعنا الآن سيد المسلمين، وصرت ملكا في الإسلام لم يقل إماما، وأنا صهر رسول الله وخال المؤمنين. قلنا لا كل الزواج، أصلا أخته لم تدعهم يجلسون على فراشها، تقول أنتم كافرون، كانت زوجة النبي أم حبيب رحمة الله عليها، ولكن حين جاء أبو سفيان لكي يجلس على فراش النبي صحبته من تاته، قالت أنت كافر. وكاتب الوحي يظلل على الناس، الإمام علي في مكة ما كان يكتب ولم يكن كاتبا، لم يذكر له كتب شيئا من القرآن، وأنما كله جمعه الإمام علي وبينا هذا المعنى. فلما قرأ أمير المؤمنين عليه السلام كتابه قال بالفضائل يفخر علي ابن أكلة الأكباد، أمه أكلت كبد حمزة، يفتخر أنه سيد في الجاهلية، أكل كبد حمزة أمه، أين من فاطمة، أين من خديجة التي ضحت في سبيله؟ يدافعون عن هذا ولا يدافعون عن خديجة، يدافعون عن أكلة الأكباد ولا يدافعون عن خديجة التي ضحت بأموالها في سبيل الإسلام كله، وعاشت الشعب في أصعب الظروف 3 سنوات، لا يبايعوهم أحد، لا يعطوهم ما لا يعطوهم أكل، كانوا بأشد الصعوبات يوصلون لهم الأصحاب في الخفاء في الليل في أيام القنا عطاشة جواعة، حتى يتوسل يمكن أن يتسلل أحد ويوصل لهم الأكل والماء في شعب أبي طالب. أين هم كانوا الصحابة؟ فقط الهاشميين كانوا وخديجة معهم، وهذه أبناكة الأكباد يدافعون عنه ولا يدافعون عن خديجة وفاطمة، يهجرون لا يذكرون فضائلهم لا يحبونهم. قال أبي الفضائل يفتخر علي أبناكة الأكباد يا غلام أكتب، وأملى عليه السلام قال محمد النبي أخي وصهري في المؤاخاة حين آخى النبي بين المسلمين آخى بينه وبين علي بن أبي طالب. حتى أم سلمة قالت أخيك وتزوجه؟ قال نعم أخي في الإسلام. وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمشي يطير مع الملائكة ابن أمي. هؤلاء أهل البيت. عمه سيد الشهداء، جعفر الذي يطير في الجنة مع الملائكة، أخوه ابن أمه، وابن هذا الفخر الذي يفتخر به الإمام علي في فاطمة الزهراء، وبنت محمد سكني وعرشي نشوب لحمها بدمي ولحمي، أنا وفاطمة لحم واحد دم واحد، وسلطة أحمد ولداي منها. أين الجاهلية؟ أين الإمامة؟ أين ومن ذريتي إمامة؟ واجعلنا للمتقين إمامة. وسلطة أحمد ولدي ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي؟ أكو أحد من المسلمين مثل سهم الإمام علي عنده؟ فالسهم له السهم الأعلى، له المقام الأعلى صلوات الله عليه. سبقتكم إلى الإسلام طرا، أول واحد آمن، أول من آمن، سبع سنوات حتى آمن الثاني. أقول في بعض هذا البحث بسادة الوجود بحث طويل، الإمام علي في كثير من الروايات يقول أنا سبع سنوات أصلي والنبي وخديجة ولم يصلي معنا أحد. يقولون ثاني المسلمين، يا ثاني المسلمين ورا سبع سنوات بعد ما كان عنده أثر، لا حفظ لا إبنا لله. غلام ما بلغ أوان حلمي، بل كان في أيام الوحي، كان عندما يكون النبي يذهب إلى الغار كان الإمام علي يصل له الماء والأكل والشراب. وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمن. هذا الأبيات بعثها إلى إمام علي إلى معاوية ليجيبه على سيد في الجاهلية. فلما قرأ معاوية قال مزقه يا غلام، لا يقرأ أحد من أهل الشام فيميل نحو ابن أبي طالب. هذا الزواج المبارك حتى كان يخافون منه. ويقول الإمام علي في ديوانه توجد أيضا أبيات، وأوصان النبي علي على اختيار لأمته رضى منكم بحكمي، ألا من شاء فليؤمن بهذا وإلا فليمت كمدا بغمي، أنا البطل الذي لن ينكروه ليوم كريهة وليوم سلمي. يقولون هذه الأبيات تكمل للأبيات الباقية. وله رواية أخرى أن يفتخر بها في أيام الحرب حينما كان يبارز، كان يفتخر بفاطمة الزهراء عليه السلام. أنا علي فاسألوني، في صفين، تخبروا ثم ابرزوا لي في الوغى وأدبروا، سيفي حسامي وسناني يجروا، منا النبي الطهر المطهر، وحمزة خير، ومنا جعفر وفاطم عرسي، وفاطم عرسي وفيها مفخر. يفتخر بفاطمة الزهراء صلوات الله عليه، لأنه زواج مبارك حقيقة. كان لهم الذرية، كان لهم الإمامة، ومن ذرية إمامة هذا الإمام وولده، لا شارب الخمر يكون إماما. هذا لهذا، وابن هند محجر مذبذب مضطرد مؤخر، لم يكن له سابقة في الإسلام، لم يكن له شيء. أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي، معه ربيت وسبطاه هم ولدي، جدي وجد رسول الله منفرد، وفاطم زوجتي لا قول ذي سند. لا كل إنسان يقول زوجتي، خصائص كريمة، مقام عظيم لهذه الذرية المباركة. هذا الزواج المبارك أوصافه، كيف تم الزواج، كثير من الشعراء نظموه، ولكن ليس لدينا وقت الآن. الحمد لله على الولاية، الحمد لله على المعرفة التامة بهذا النسب المبارك، بمعرفة الذرية الصالحة التي تهدينا على دين الله، تعرفنا عظمة الله، تعرفنا كل الدين. الأشعار كثيرة كتب كثير من الروايات، ولكن أسأل الله وإياكم أن يثبتنا على الولاية، أن يجعلنا وإياكم متمسكين بعلي بن أبي طالب وولده، نستنى بسنتهم، نعرف هداهم، نعرف أحوالهم، نعرف مناسباتهم الكريمة، فنتعلم منهم دين الله، عظمة الله، إتقانه لدينه كما أتقن التكوين بهم. هم صلاة المستقيم، هم العروة الوثقى، فصلوات الله عليهم. وهنيئا لكم أفراح آل محمد، وأسأل الله أن يفرحكم ويجعلكم من الثابتين على دينهم وهداهم، ويخفيكم شر أعدائهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخي الأدمن الموجودين، بارك الله فيكم ولكم المايك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات، والفرح في فرح آل محمد والحزن حزنهم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.